رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. المبحث الثاني في معنى الحجة. الحجة كلمة لها عدة معاني، أما المعنى اللغوي فهو واضح. الحجة بالمعنى اللغوي هي كل ما يسكت الغير، كل شيء يحتج به على الغير هو حجة، كل شيء يقطع دليل الغير ويوجب الغلبة في مقام المناقشة في مقام الخصومة فهو حجة. وكذلك إذا كان أنه معذر لصاحب الحجة زين فيما لو اعتقد بأن هذا الشيء هو مثلا دليل فاحتج به على الغير ثم تبين خلاف ذلك فهو معذور في هذه الحجة مثلا. فبالتالي الحجة اللغوية واضحة، واستعمالات الحجة بالمعنى اللغوي كثيرة، ونحن نقول أحيانا احتج عليه أو ألقمه حجرا أو أنه أسكته في مقام النقاش والخصومة، وهذا المعنى بين ظاهر. وأما الحجة بالمعنى المنطقي، الحجة بالمعنى المنطقي هي القضايا المترابطة التي تنتج مطلوبا، يعني مجموع قضايا، هذه القضايا لو ألفت بتأليف معين مترابط لأوصلت إلى أنه نتيجة وهي رفع الجهل، بالتالي يحصل له العلم بعد أن رتب هذه القضايا بترتيب منطقي أنه صحيح. وقد يطلق، بل كثيرا ما يطلق في المنطق، أنه الحجة ويراد به الحد الأوسط في القياس، وهذا أيضا واضح. المهم هو المعنى الأصولي، المعنى الاصطلاحي الأصولي. الحجة عند الأصوليين كل شيء يثبت متعلقه ولا يصل إلى حد القطع وإلى درجة القطع، بمعنى أن هذه الحجة لا تولد القطع بمفادها، لأنها إذا ولدت القطع فيكون القطع هو الحجة للدليل، يعني كل ما يوجب القطع، القطع هو الحجة، حتى لو كان من طير الطائر، حتى لو حصل القطع من وجود مثلا علامة على مجيء زيد من السفر وحصل لي القطع، فالقطع هو الحجة، والقطع حجيته ذاتية ما تحتاج إلى جعل من الشارع. فبالتالي الأصوليون لا يطلقون على القطع حجة بالمعنى الاصطلاحي، إنما يريدون بالحجة هو الدليل المجعول من قبل الشارع الذي يفيد الظن، وهذا الظن نزله الشارع منزلة العلم لا أنه ما يفيد القطع. فبالتالي إذن المعنى الأصولي هكذا، كل شيء يثبت متعلقه ولا يصل إلى حد القطع، بمعنى أنه لا يولد القطع، وإلا لكان القطع هو الحجة فيكون المفاد مقطوعا به، لا لأجل قيام الدليل ولكن لأجل حصول القاطع وعليه. فالدليل المجعول من قبل الشارع الذي يثبت متعلقه بهذا الجعل الشرعي هو الحجة بالمعنى الأصولي. ومن هنا تبين بأن القطع حجة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الأصولي، لأن القطع هو حجة بمعنى أنه يحتج به على الغير، يكون به الظفر على الغير عند الخصومة. طيب، قد يقول قائل إن لم يكن القطع يطلق عليه حجة لماذا يبحث في مباحث الحجة؟ الجواب أنه بين، لأنه لا يوجد مكان آخر وموضع آخر نبحث فيه عن مباحث القطع، ولذا يبحثون في علم الأصول الآن تريد أن تقول من باب المقدمة، تريد أن تعطي أي عذر آخر لهذا البحث، ولكن لا يوجد مكان آخر نبحث فيه عن القطع الذي قلنا أنه حجة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الأصولي. طيب. الآن نصل إلى كلمة الأمارة والظن المعتبر. الأمارة هذا الاصطلاح عندما عنونه المصنف بأنه مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر، وكأنه هذا العطف كأنه يظهر منه أنه هناك ترادف بين كلمة أمارة وظن معتبر. المصنف ينفي ذلك ويقول لا ترادف بينهما وبين مدلوليهما، يعني مدلول كلمة الإمارة لا يرادف مدلول كلمة الظن المعتبر. لماذا؟ لأن الإمارة سبب والظن مسبب عن الإمارة، ومن المعلوم أن مدلول السبب يباين مدلول المسبب، يعني النسبة بينهما نسبة السبب والمسبب. هكذا نقول الأمارة سبب لحصول الظن المعتبر بالمتعلق، فلا ترادف بينهما لوجود الفرق في الاستعمال. الآن لو استعمله مثلا مستعملون كما استعمله البعض في كثير من كلمات الأصوليين في الكتب الأصولية، يعبرون بالظن المعتبر ويريدون من ذلك الأمارة، لكن هذا الإطلاق وهذا الاستعمال، يعني استعمال أحدهما موضع الآخر، يكون من باب التسامح والمجاز والعناية. لكن هنا نقول إن معنى الظن المعتبر، يعني قد يقول قائل ما هو معنى الظن المعتبر؟ معنى الظن المعتبر هو الظن الذي نزله الشارع منزلة العلم، ولا ريب أن التنزيل إنما يكون للسبب لا للمسبب. حطوا بالكم أن الشارع عندما ينزل ينزل السبب لا ينزل المسبب، وهذا واضح. لماذا؟ لأنه هنا السبب الأمارة، والمسبب عن قيام الأمارة هو الظن. الأمارة معتبرة، يعني بمعنى أنه، خلنا نمثل بمثال، خبر الواحد معتبر نزله منزلة العلم. هذا التنزيل هو الذي يعني أوهم وجود الترادف بين الكلمتين، بين الأمارة والظن المعتبر. هذا التنزيل هو الذي يوهم الكثير من الطلبة بأنه يعتقد بأنه شيء واحد، وقد يحتج بوجود هذه الكلمات في كتب الأصول، ولكن الحق أنه الأمارة سبب لحصول الظن، الأمارة سبب والظن الحاصل منها مسبب، ولا يكون المسبب هو المعتبر بل السبب هو المعتبر. نتيجة ذلك أن الشارع جعل الأمارة حجة، لم يجعل أنه المسبب عن الإمارة حجة. حطوا بالكم، لأن هذه من باب أنه الطرق، هذه إحدى الطرق الشرعية التي جعلها الشارع في مقام الكشف والظفر بالحكم الشرعي الإلهي. فبالتالي الشارع جعل السبب وهي الأمارة حجة، مع أن مفاد الأمارة الظن. شنو معنى ذلك؟ بمعنى أن الظن الحاصل من الأمارة بمنزلة العلم، أو بعبارة أخرى لسان الإمارة ماذا يقول؟ الأمارة لها لسان، تقول الإمارة هكذا تخاطب المكلف، أيها المكلف، زين، مثلا احكم بطهارة الثوب عند قيام الأمارة الفلانية مثلا، أو أيها المكلف وطبعا أنتم حطوا بالكم بأن هذه الصفات هي من صفات النفس، القطع والظن والشك والوهم من صفات النفس، يعني بمعنى آخر حتى لو كنت شاكا، حتى لو لم يحصل لك العلم الوجداني، إنزين يجب عليك أن تتعامل مع هذا النوع من الظن كما تتعامل معه لو قام مثلا سبب موجب للعلم كالقطع مثلا. فإذا هذا معنى التنزيل. والحاصل أن الأمارة حجة معتبرة من قبل الشارع، لكن مع ذلك يطلق على الأمارة الظن المعتبر. هذا الإطلاق يكون من باب أنه إما إطلاق اللفظ الموضوع للسبب على المسبب إذا كان بالعكس، أو إطلاق اللفظ الموضوع للمسبب على السبب إن كان الإطلاق أيضا من جهة أخرى. يعني مرة نقول الظن المعتبر ونريد منه الأمارة، ومرة نقول الأمارة ونريد منه الظن المعتبر. فإن أطلقت أنه المسبب على السبب، هذه أنه عناية واضحة، مجاز وتسامح. وإن أطلقت وكان الإطلاق بالعكس، أيضا يكون من باب المسامح. الآن نأتي إلى الظن النوعي. تقدم في السابق، لعله تقدم أو لم يتقدم الآن أنا ما أذكر، لكن الظن النوعي في مقابل وفي قبال الظن الشخصي. الظن الشخصي هو الظن الذي يحصل فعلا للمكلف، لشخص المكلف. الظن النوعي لا، مو الظن الحاصل الفعلي، لا، الظن النوعي بهذا المعنى أنه هذا الدليل من شأنه لو لم يكن هناك موانع ولم تكن هناك أدلة أخرى معارضة له وغير ذلك من الأمور التي سنذكرها إن شاء الله في المباحث الآتية، هذه الأمارة لو خليت وطبعها ولم يكن هناك موانع لكان مفادها الظن النوعي، يعني الظن الذي يحصل عند نوع المكلفين مو عند شخص المكلف، لا، أفادت الظن النوعي. بعبارة أخرى، الظن النوعي هو الظن الحاصل من الأمارة لو جردت هذه الإمارة من الموانع، من الموانع وغير ذلك من الأمور. فالأمارة لو كانت بحال لو خليت وطبعها لكان من شأنها أن تفيد ماذا؟ الظن النوعي. طيب نمثل بمثال، المثال واضح. الآن خبر الواحد حجة، ما معنى أن خبر الواحد حجة؟ بمعنى أن خبر الواحد يفيد الظن النوعي، هذا الظن النوعي حتى لو حصل ظن شخصي عند شخص المكلف على خلاف ما قام عليه خبر الواحد، أو لم يحصل له، سواء حصل له أو لم يحصل له ظن شخصي، الظن النوعي يعني خبر الواحد حجة بهالمعنى، بمعنى أنه يفيد الظن النوعي وعلى المكلف أن يأخذ به بعد تمامية حجية هذا الخبر، لأن الخبر يتعرض لكثير من الآن بحث سندي، بحث دلالي، كيف يفيد، هذا خارج عن محل الكلام. ولكن لو كان الخبر صحيح وهو خبر واحد، فبالتالي خبر الواحد ماذا يقول لسانه؟ أيها المكلف، يجب عليك أن تأخذ بمفادي وإن كان لديك ظن شخصي. يعني افرض المجتهد الآن عنده ظن وجداني شخصي بأن هذا الحكم غير صحيح، لكن ليس له أن يحكم بذلك، لابد أن يأخذ بمفاد هذا الخبر الصحيح. فإذن خبر الواحد حجة. ما معنى حجية خبر الواحد؟ هو أنه ماذا؟ يفيد الظن النوعي. طيب الآن نأتي إلى أنه الأصل العملي، بعد أن بينا الأمارة الآن نأتي إلى الأصل العملي. الأصل العملي هو الدليل، نعبر عنه بالدليل، الذي يصار إليه عند فقد الدليل الاجتهادي. يعني ما في دليل من الكتاب ولا من السنة ولا نحو ذلك من الأدلة الاجتهادية، حينئذ يصل المجال إلى الأصل العملي. أقول شنو معناته أنه يصل المجال؟ يعني هذا المكلف بعد أن فحص في الأدلة ولم يعثر يبقى متحيرا في مقام العمل. المولى لا يريد أن يكون المكلف متحير وشاك في مقام العمل، يعني لا يدري ماذا يصنع الآن. لا في، خلنا نفرض مثلا شرب التتر، المكلف بحث في القرآن في الكتاب وبحث في السنة ولم يظفر على دليل اجتهادي يدل على أنه محرم أم جائز، زين ماذا يصنع الآن؟ يبقى المكلف متحير في مقام العمل. الأصل العملي لسانه هكذا يقول، يقول أيها المكلف المتحير الشاك الذي لم تظفر بدليل من الكتاب والسنة ونحو ذلك، لا تبقى متحيرا. يعني شنو لا تبقى متحيرا؟ يعني يرفع التحير ويبين الوظيفة العملية في مقام العمل. إذا عرفنا حقيقة الأصل العملي الذي هو في مرتبة متدنية عن الأمارات والطرق والأدلة الاجتهادية، حينئذ نسأل هذا السؤال، كيف يسمى حجة؟ وإحنا قلنا أنه من تعريفنا السابق ماذا قلنا؟ قلنا الحجة التي تثبت ماذا؟ متعلقها ولا تصل إلى حد القطع. الأصل العملي يتبين أنه ماذا؟ لا يثبت متعلقه. فإذن كيف يطلق عليه الحجة؟ نقول الأمر كما ذكرتم، إطلاق الحجة على الأصل العملي إنما هو إطلاق لغوي. يعني شنو؟ يعني هو هذا الأصل العملي يكون ماذا؟ معذرا، لأنه لو أنه المكلف تبين بعد ذلك وعثر على دليل اجتهادي وتبين بأن شرب التتن حرام وكان يشرب التتن، يصح له الاعتذار ويقول أنا فحصت ولم أجد فعملت مثلا بالبراءة. فبالتالي إطلاق الحجة عليه إنما هو من باب ماذا؟ الإطلاق اللغوي، لا من باب أنه حجة بالمعنى الاصطلاحي. إذن حاصل الكلام أن الأمارة ناظرة إلى الواقع، الأمارة حجة. نحن الآن نتحدث في باب الحجة. إطلاق الحجة على الأمارة كما بينا لأن الأمارة ناظرة إلى الواقع وتقول مفاديه هو الواقع، ولهذا قلنا في باب الأمارة قلنا المجعول الطريقية. معنى الطريقية ماذا؟ أنها لو منجزة ومعذرة، يعني لو أصابت الواقع فهي منجزة ويجب على المكلف العمل بها، ولو أخطأت فهي معذرة، منجزية ومعذرية. فإذن الأمارة لسانها لسان، يعني هكذا تقول، لسانها تقول أيها المكلف مفادي هو الواقع، يجب عليك أن تأخذ وليس لك أن تأخذ بأمر آخر. فإذا يتبين أن الحجة ماذا كما عرفنا الحجة فيما سبق؟ أنها التي تثبت متعلقها. إذن الذي يثبت متعلقه ويكون ناظر إلى الواقع هو خصوص الأمارة، وأما الأصل فلا يثبت متعلقه. لماذا؟ كما ذكرنا الأصل لا نظر له للواقع، مفاده بيان الوظيفة العملية عند التحير وعدم الظفر بالأدلة الاجتهادية. فحينئذ لا يكون الأصل حجة بالمعنى الاصطلاحي، بل يكون حجة بالمعنى اللغوي. نطبق هذا المقدار من المتن. يقول رحمه الله: معنى الحجة، الحجة لغة كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير، وذلك بأن يكون به الظفر والغلبة على الغير عند الخصوم معه، يعني مع الغير. والظفر على الغير على نحوين: إما بإسكاته وقطع عذره وإبطاله، وإما بأن يلجئه إلى عذر صاحب الحجة فتكون الحجة معذرة له لدى الغير. هذا بالمعنى اللغوي. وأما الحجة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان أو اصطلاحان. الأول: ما عند المناطق ومعناها كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا، أي مجموع القضايا المترابطة التي يتوصل بتأليفها وترابطها إلى العلم بالمجهول، سواء كان في مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن. وقد يطلقون الحجة أيضا على نفس الحد الأوسط في القياس، وهذا واضح. المهم هو هذا الشق، وهو الحجة في الاصطلاح عند الأصوليين، ومعناها عندهم حسب تتبع استعمالها: كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع، أي لا يكون سببا للقطع بمتعلقه. لماذا؟ وإلا فمع القطع يكون القطع هو حجة. الآن حطوا بالكم إن شاء الله إذا صار فرصة نتكلم في مباحث القطع. القطع حجيته ذاتية. معنى أن القطع حجيته ذاتية أنه لو حصل، حتى لو كان من طير الطائر، حتى لو كان من علامة أو من إشارة وحصل له القطع فهو حجة. فإذن الحجة ليس الشيء الذي ولد القطع. حطوا بالكم، الشيء الذي ولد القطع احنا نسميه شنو؟ مقدمات القطع. لهذا نقول في الجهل المركب، نقول لو شخص كان، لنفرض أنه لا يعتقد بالإسلام، يقول لا يوجد دين يسمى الإسلام، وهو قاطع بذلك، لا نناقشه بالقطع، نقول له: أيها القاطع، قطعك خطأ. هذا شنو؟ ما يمكن توجيه أصلا هذا الكلام للقاطع، لأن القاطع كالكأس الممتلئ بالماء، لا يمكن أن تملأه بالماء مرة أخرى، ما يمكن. لكن نناقشه في مقدمات القطع، نقول: أنت كيف حصل لك القطع بأنه لا يوجد دين بعد النصرانية يسمى بالإسلام؟ وحينئذ نناقش في تلك المقدمات، ولا لا يمكن أن تقول: أيها القاطع، أنت قطعك خطأ. زين، هذا أمر يجب أن لا يصدر من شخص يعرف أنه أو قرأ شيء في المنطق أو في الأصول. إذن القطع بنفسه حجة، لا أنه الحجة الشيء الذي ولد القطع، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحجة عند الأصوليين. فإذا القطع ليس حجة عند الأصوليين. ليش؟ لأنه القاطع حجيته ذاتية غير مشعولة من قبل الشارع، والأصولي يريد أن يبحث عن الأمور أو عن الحجج المجعولة من قبل الشارع. فإذا صار واضح، وإلا فمع القطع يكون القطع هو الحجة، ولكن هو حجة بمعناها اللغوي، أو قل بتعبير آخر: الحجة كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له. أنا اللي بينت كنت أريد أن أبين هذه العبارة. لاحظوا، كل شيء، يعني خلنا نفرض خبر الواحد، يكشف عن شيء آخر، على مثلا افرض انه حلية مثلا اكل لحم مثلا أحد الحيوانات مثلا، يكشف عن حكم ويحكي عنه، لكن هذه الحكاية كيف تكون؟ يعني هذا خبر الواحد الذي قام عندي على أنه هذا لحم هذا الحيوان حلال مثلا، يحكي عنه على وجه يكون مثبتا. يعني شنو يكون مثبتا؟ يعني يكون أنه ماذا يثبته على نحو أنه هو الواقع. فبالتالي هذا معنى الحجة عند الأصولي، ونعني بكونه مثبتا له أن إثباته يكون بحسب الجعل من الشارع المكلف بعنوان أنه هو الواقع، وإنما يصح ذلك ويكون مثبتا له فبضميمة الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف الحاكي وعلى أنه حجة من قبل الشارع. طيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق معنى الجعل للحجية وكيف يثبت الحكم بالحجة. أولا نحن نحتاج أن نفهم معنى الجعل وكيف يمكن الجعل ومعنى الحجة. الآن نحن تبين لنا معنى الحجة، يبقى لنا أنه التحقيق في أنه معنى جعل الحجية، لأن الحجية من أي الأمور؟ هذه لابد أن نبحث فيها. هل هو أمر متأصل؟ هل هو أمر اعتباري؟ هل هو أمر انتزاعي؟ إذا كان أمر اعتباري، أي نوع من الاعتبار؟ هل هو اعتبار معتبر؟ أم اعتبار في نفس الأمر والواقع؟ هذا كله لازم نبينه حتى نبين بأن الجعل هنا للحجية، هل يمكن جعل الحجية للدليل أم لا؟ وهذا بحث، لكن سيأتي إن شاء الله كيفية إثبات الحكم بالحجة. وعلى هذا فالحجة بهذا الاصطلاح، بأي اصطلاح؟ بالاصطلاح الأصولي، لا تشمل القطع، أي أن القطع لا يسمى حجة بهذا المعنى بل بالمعنى اللغوي، لأن طريقية القطع كما سيأتي ذاتية. عبر عن كلمة طريقية، حط حجية حتى لا يتوح عليك المطلب، لأن حجية القطع ذاتية غير مجعولة من قبل أحد. لا طبعا هناك رأي مخالف لذلك لأحد الأعلام المحققين، بأنه يبين بأن القطع ليس حجيته ذاتية بل هو قامت عليه السيرة، وهذا بحث آخر. ولكن مشهور الأصوليين يقولون بأن القطع حجيته ذاتية، معنى أن الحجية ذاتية أي أنها غير مجعولة من قبل جاعل أو من قبل أحد، وتكون الحجة بهذا المعنى الأصولي مرادفة لكلمة الأمارة، كما أن كلمة الدليل وكلمة الطريق تستعملان في هذا المعنى، فيكونان مرادفتين لكلمة الأمارة والحجة أو كالمترادفين. الآن يقول أنه تعبر بالدليل أو تعبر بالطريق أو تعبر بالحجة أو تعبر بالأمارة، كلها شيء واحد، وإن كان هذا الكلام أنه يحتاج إلى بيان، لأن هناك من لا يقبل هذا النوع من الترادف. وعليه فلك أن تقول في عنوان هذا المقصد بدل كلمة مباحث الحجة مباحث الإمارات أو مباحث الأدلة أو مباحث الطرق، وكلها تؤدي معنى واحد. أقول الحجة هي المجعولة من قبل الشارع، إنزين، مباحث الإمارة لأن الأمارات حجة التي قام الدليل على حجيتها، مباحث الأدلة لأن الدليل لا يطلق إلا على الدليل الاجتهادي، إنزين، ما عداه لا يطلق عليه الدليل، وإن كان هناك إطلاق للدليل في بعض الكلمات في كتب الأصول، لكن هذا من باب المسامحة. أو مباحث الطرق، لماذا تسمى مباحث طرق؟ لأنها طريق إلى الواقع، الأصل العملي ليس طريق إلى الواقع، فإذا لا يبقى إلا الأدلة الاجتهادية. لهذا قال المصنف رحمه الله: وكلها تؤدي معنى واحد. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد أن استعمال كلمة الحجة بالمعنى الذي تؤديه كلمة الأمارة مأخوذ من المعنى اللغوي من باب تسمية الخاص باسم العام. إنزين، أيهما خاص وأيهما عام؟ بعد كلمة الحجة، إنزين، التي تؤدي كلمة الأمارة يعني بهذا المعنى، فتكون الحجة هي العام والأمارة شنو؟ هي الخاص. فنحن أطلقنا على الخاص عندما قلنا الأمارة استبدلناها بكلمة الحجة، هذا تسمية للخاص باسم العام، نظرا لماذا؟ إلى أن الأمارة مما يصح أن يحتج المكلف بها إذا عمل بها وصادفت مخالفة الواقع فتكون معذرة له، كما أنه مما يصح أن يحتج بها المولى على المكلف إذا لم يعمل بها ووقع في مخالفة الحكم الواقعي فيستحق العقاب على المخالفة. هذا معنى الطريقية، ومعنى أنه الطريقية بمعنى المنجزية والمعذرية، أي أن الأمارة ليس للمكلف أن يعمل بخلافها، لأنها إن قامت فهي ماذا؟ منجزة للواقع، تقول أيها المكلف وظيفتك واقعا هو كذا مثلا، هذا الحكم الشرعي، وإن أخطأت هذه الإمارة فالمكلف أيضا يستطيع أن يعتذر أمام المولى ويقول أنا اتبعت الطريق المجهول من قبلك، أنت جعلت هذا الطريق لي وأنا اتبعت هذا الطريق، فإذا لدي عذر أعتذر به. كما أن المولى يحتج على المكلف إذا لم يعمل بالواقع، إنزين، وحينئذ يستحق العقاب على مخالفة الإمارة. في عندنا رواية أنه هذه الرواية مضمونها هكذا، أنه يوم القيامة العبد يسأل، إنزين، هل لا عملت؟ يقول ما علمت. يقول هل لا تعلمت؟ إنزين، بالتالي ما علمت، لا، الإمارة علم وإن كانت تفيد الظن، لكن هذا الظن منزل منزلة العلم، فهي علم، فما يستطيع أنه المكلف والعبد أن يقول للمولى ما علمت، يقول بلى، قامت لديك الإمارة الفلانية، الآية الفلانية، أو خبر الواحد الكذائي، وقد دل على هذا الحكم، كيف خالفت هذا الحكم؟ فبالتالي يستحق العتاب والمؤاخذة، بل أكثر من العتاب والمؤاخذة، يستحق العقاب على المخالفة. 3، مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر. بعد أن قلنا أن الأمارة مرادفة لكلمة الحجة باصطلاح الأصوليين، ينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة الأمارة. حطوا بالكم في هذا، نحن عرفنا الحجة وقلنا بأن الحجة عند الأصوليين كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع، هذا حفظوه. إذن الإمارة تثبت متعلقها ولا تصل إلى حد القطع، فهي حجة بهذا التعريف، فينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة الأمارة لنتسقط بعض استعمالاتها كما سنستعملها بدل كلمة الحجة في المباحث الآتية، فنقول إنه كثيرا ما يجري على ألسنة الأصوليين إطلاق كلمة الأمارة على معنى ما تؤديه كلمة الظن، ويقصدون من الظن الظن المعتبر، أي الذي اعتبره الشارع وجعله حجة، ويوهم ذلك أن الأمارة والظن المعتبر لفظان مترادفان يؤديان معنى واحد مع أنهما ليس كذلك. وفي الحقيقة أن هذا تسامح في التعبير منهم على نحو المجاز في الاستعمال، لا أنه وضع آخر لكلمة الأمارة كي تقول بالترادف. ما موجود وضع آخر الترادف؟ مثلا السيف والمهند مترادفان، السيف والقاطع مترادفان، الليل والمدلهم مثلا مترادفان. لو قلنا بأن أنه المدلهم مرادف لكلمة الليل، فبالتالي هذا معناه أن هناك وضع آخر لهذه الكلمة. أما الإمارة والظن المعتبر لا، أنه متباينان تمام التباين، لأن أحدهما سبب والآخر مسبب. وإنما مدلول الأمارة الحقيقي هو مدلول الحجة، هو كل شيء اعتبره الشارع لأجل أنه يكون سببا للظن كخبر الواحد والظواهر. نعيد العبارة حتى أنه تتضح. مدلول الإمارة الحقيقي ما هو؟ كل شيء اعتبره الشارع لأجل أنه يكون سببا للظن كخبر الواحد والظواهر. يعني الشارع عندما قال بأن الظواهر حجة بأدلة الظواهر، الآن تريد أن تقيم السيرة، تريد أن تقيم أي دليل، لكن بدليلها. لو قام الدليل على حجية كبرى الظواهر، أي كل ظاهر حجة، هذا الدليل أمارة على حجية الظواهر. ما معنى أنه أمارة؟ أي الشارع جعله حجة. ما معنى أن الشارع جعله حجة؟ أي الشارع جعله سببا لإفادة الظن، وهذا الظن معتبر. لماذا؟ لأن السبب معتبر، المتولد من المعتبر يكون معتبر، المتولد من الإمارة المعتبرة يكون معتبر. ما هو المتولد من الأمارة المعتبرة؟ الظن، فيكون الظن معتبر. شنو معنى ظن معتبر؟ أي الشارع نزله منزلة العلم. ما معنى ذلك؟ أي أن الإمارة لها لسان تقول أيها المكلف مفادي علم تعبدي تنزيلي، وإن لم يكن علم وجداني، لأن العلم الوجداني هو القطع، فلا بد أن تأخذ به كما تأخذ بالعلم الوجداني، وليس لك أن تخالف. ما يصير واحد يجي يقول أنا ما أخذ بأخبار الآحاد، نقول له ليش؟ أخبار الآحاد لو لم تأخذ بها ليس لك عذر تعتذر به يوم القيامة، وإن صادفت المخالفة فأنت تستحق العقاب. طيب نرجع إلى أصل المطلب. إذن لا ترادف بين الأمارة التي هي سبب والظن المعتبر الذي هو مسبب. أين المجاز؟ يقول والمجاز هنا إما من جهة إطلاق السبب يعني الأمارة على مسببه يعني على الظن، فيسمى الظن المسبب أمارة، أو من جهة إطلاق المسبب وهو الظن على سببه. زين، سبب هذا الظن ماذا؟ قيام الإمارة على الإمارة، فتسمى الأمارة التي هي سبب للظن ظنا. فيقولون الظن المعتبر والظن الخاص والاعتبار والخصوصية إنما هما لسبب الظن. يعني الظن المعتبر هذا الاعتبار لماذا؟ ليس لنفس الظن وإنما لسبب الظن. والخصوصية شنو معنات الخصوصية؟ يعني التنزيل، الشارع ينزل السبب أم المسبب؟ المسبب لا يحتاج إلى تنزيل. لماذا؟ لأنه لا تصل النوبة إلى المسبب. ماذا؟ مع إمكان تنزيل السبب. أصلا لا معنى لا معنى لتنزيل المسبب. لماذا؟ لأنه من قبيل الأمور التوليدية. إذا نزلنا السبب وجعلناه معتبر، أنه على طول أنه مفاد رح يكون أنه ظن معتبر، لأنه ما يصدر من المعتبر يكون معتبر كما بينت. ومنشأ هذا التسامح في الإطلاق هو أن السر في اعتبار الأمارة وجعلها حجة وطريقا. شنو هو السر؟ هو إفادتها للظن دائما أو على الأغلب، ويقولون للثاني على الأغلب، يعني الذي يفيد الظن على الأغلب، الظن النوعي على ما سيأتي بيانه. الرابع الظن النوعي. ومعنى الظن النوعي أن الأمارة تكون من شأنها أن تفيد الظن عند غالب الناس ونوعهم. حطوا بالكم، مو الظن الفعلي الحاصل عند شخص المكلف، لا، هذه الإمارة يعني عند إزالة الموانع لو خليت وطبعها لأفادت الظن عند نوع المكلفين، وإن كان هناك ماذا؟ ظن شخصي على الخلاف، الظن الشخصي أنه لا يؤخذ به عند قيام الأمارة. واعتبارها عند الشارع إنما يكون من هذه الجهة، يعني الأمارة معتبرة عند الشارع، بعبارة أخرى الأمارة نزلها الشارع منزلة العلم. لماذا؟ لأنها من شأنها أن تفيد الظن النوعي عند غالب الناس، عند نوع ناس، فلا يضر في اعتبارها وحجيتها أن لا يحصل منها ظن فعلي للشخص الذي قامت عنده الإمارة. الآن الشخص الذي تقوم عنده الإمارة لابد أن يكون مجتهد أو فاضل مثلا، زين، يعني من أنه فضله عالي مثلا حتى نقول أنه قامت عنده الإمارة. هذا المجتهد لو قامت الإمارة لابد أن يفتي ويحكم على طبق مفاد الإمارة، وإن كان لديه ظن شخصي على خلاف الإمارة، ليس له أن يعمل بظنه الشخصي الفعلي الموجود في صندوق نفسه، بل لابد أن يأخذ بمفاد الإمارة. نعطي مثال، أو الشيخ مثل، لا الآن نعطي مثال. لو قام خبر الواحد على حكم ما، على حرمة شيء، وأنا كمجتهد أو أنت كمجتهد كان لديك ظن شخصي بأن هذا الشيء ليس حرام، تأخذ بظنك الشخصي أم تأخذ بما أفادته الإمارة؟ طبعا تأخذ بما أفادته الإمارة. لماذا؟ لأن مفاد الإمارة ظن معتبر. شنو ظن معتبر يعني؟ يعني علم. شلون علم؟ يعني الشارع نزلها منزلة العلم، جعل للأمارة لسان، هذا اللسان يقول هكذا: أيها المجتهد الذي قامت عنده البين، أو الآن مو البين، البين قد تفيد القطع، الذي قام لديه خبر الواحد، أيها المجتهد الذي قامت لديك الأمارة، يجب عليك الحكم على طبق الأمارة، وإن كان لديك ظن شخصي على الخلاف. طيب، فلا يضر في اعتبارها وحجيتها أن لا يحصل منها ظن فعلي للشخص الذي قامت عنده الأمارة، بل تكون حجة عند هذا الشخص أيضا، حيث أن دليل اعتبارها دل على أن الشارع إنما اعتبرها حجة ورضي بها طريقا، لأن من شأنها أن تفيد الظن النوعي، وإن لم يحصل الظن الفعلي يعني الشخصي منها لدى بعض الأشخاص. ثم لا يخفى عليك أن قد نعبر فيما يأتي تبعا للأصوليين فنقول الظن الخاص أو الظن المعتبر أو الظن الحجة وأمثال هذه التعبيرات، والمقصود منها دائما سبب الظن، يعني الأمارة، أعني الأمارة المعتبرة، وإن لم تفد ظنا شخصيا فعليا فلا يشتبه عليك الحال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.